الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أصول فقه واحد. الإعداد الأستاذ فائز أحمد. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كليتي التعليم المفتوح والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مرحبا بكم في الحلقة 9 من مقرر أصول الفقه المستوى الأول. تناولنا في الحلقة الماضية المباح والمكروه وأساليبهما وأقسامهما، والآن سنتناول في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى العزيمة والرخصة. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادراً على تحقيق الأهداف التالية:
1- أن تعرف العزيمة والرخصة. 2- أن تذكر أنواع العزيمة والرخصة. 3- أن تبين الرخصة من جهة حكمها. 4- أن توضح أقسام الرخصة عند الحنفية.
ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول الفقرات التالية:
1- أقسام الحكم التكليفي باعتبار عمومه أو عدم عمومه. 2- تعريف العزيمة والرخصة. 3- أنواع العزيمة والرخصة. 4- الرخصة من جهة حكمها. 5- أقسام الرخصة عند الحنفية.
والآن نبدأ بتناول الفقرة الأولى من هذه الحلقة، وهي بعنوان الحكم التكليفي باعتبار عمومه أو عدم عمومه. عزيزي الدارس، سنتناول من خلال أقسام الحكم التكليفي موضوع الحكم التكليفي باعتبار عمومه أو عدم عمومه ما يلي:
1- العزيمة تعريفها وأنواعها. 2- الرخصة تعريفها وأنواعها وحكمها وأقسامها عند الحنفية. 3- أيهما أولى، الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة؟
وإليك توضيح ذلك مبتدئين بالعزيمة تعريفها وأنواعها. ينقسم الحكم التكليفي باعتبار عمومه أو عدم عمومه إلى قسمين، هما الحكم التكليفي، العزيمة، الرخصة. ولقد آثرنا أن تكون العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي لأنهما أقرب إليه عن غيره، من حيث أن الرخصة حكم تكليفي انتقالي ينتقل فيه المكلف من حكم تكليفي ابتداء وهو العزيمة إلى حكم انتقالي آخر الذي هو الرخصة. وعلى هذا يقال لا رخصة إلا من عزيمة، لأنه قد يعرض للمكلف في بعض الأحوال والظروف أمر طارئ لعارض ويكون شاقا على المكلف غير قابل للاحتمال، أو لا يمكن للمكلف أداؤه إلا بمشقة غير عادية، فيرخص له أن يترك الفعل الذي هو العزيمة إلى الفعل الذي هو الرخصة، وذلك كالمريض والمسافر، فقد رخص لهما في الإفطار على أن يقضيا أياما أخرى، وعلى هذا فالرخصة هي حكم تكليفي انتقالي ينتقل المكلف إليه من حكم عام كلي الذي هو حكم العزيمة، وبهذا تطلق العزيمة على ما يطلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم، والطلب والإباحة من الحكم التكليفي. وبناء على هذا فإن مرجع العزيمة والرخصة إلى الاقتضاء والتخيير، فالعزيمة اقتضاء والرخصة تخيير، وعلى هذا ناسب إلحاقهما بالحكم التكليفي. ومن العلماء من يرى أن العزيمة والرخصة مرجعهما إلى الحكم الوضعي، نظرا إلى أن العزيمة هي عبارة عن جعل الحال العادية للناس سببا لاستمرار الأحكام الأصلية العامة، وأن الرخصة هي الحال الطارئة فهي سبب للتخفيف والتيسير، والسبب من الأحكام الوضعية، فناسب إلحاقهما بالحكم الوضعي. ومن العلماء من يرى أن العزيمة والرخصة هما من أقسام الفعل المحكوم فيه، وهو فعل المكلف، فالفعل الذي يجوز للمكلف أن يأتي به قد يطلب أو يباح ابتداء، وعلى ذلك إما أن يكون عزيمة أو رخصة. عزيزي الدارس، والآن نبدأ العزيمة والرخصة بشيء من التفصيل مبتدئين بالعزيمة. تعرف العزيمة في اللغة بأنها مصدر عزم على الأمر عزما وعزيمة إذا قصد إليه قصدا مؤكدا، ومنه قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ولم نجد له عزما، أي لم يكن منه قصد مؤكد في العصيان والمخالفة. ومنه قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا قصدت قصدا مؤكدا فتوكل على الله. والعزيمة تجمع على عزائم، والعزائم هي فرائض الله تعالى التي أوجبها على عباده. وتعرف العزيمة في الإصطلاح بأنها
هي ما شرعه الله تعالى من الأحكام الكلية العامة ابتداء،
وقيل هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، ونقصد بالكلية المشروعة على سبيل الإطلاق والعموم لجميع المكلفين وفي جميع الأحوال، ولا تختص بمكلف دون مكلف ولا بحال دون حال. ونقصد بابتداء أي الأحكام التي لم تسبق بحكم شرعي آخر قبل ذلك، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وسائر شعائر الإسلام الكلية التي ألزم الله بها العباد. وتدخل المحرمات وسائر المنهيات على سبيل العموم لكل شخص كالخمر والزنا والقتل والسرقة في العزائم، وبذلك فالعزيمة تشمل الحكم التكليفي بجميع أنواعه: الواجب كفروض الإسلام، والمندوب كصلاة النافلة، والحرام كالزنا والخمر والسرقة، والمكروه كالصلاة في مرابض الإبل، والمباح كالأكل والشرب. ويقال: لا تطلق العزيمة إلا إذا كان مقابلها رخصة، أما ما لا رخصة فيه فلا يطلق عليه اسم العزيمة. وتتنوع العزيمة إلى أربعة أنواع، هي ما شرع الله ابتداء من أول الأمر من الأحكام لصالح المكلفين عامة كالعبادات والمعاملات والجنايات والقصاص وغير ذلك من الأحكام الكلية العامة. 2 ما شرع الله من الأحكام الكلية العامة لسبب طارئ اقتضى تشريعه كحرمة سب الأنداد والأوثان كي لا يسب المشركون الله تعالى، وفي ذلك يقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. 3 ما شرع الله من أحكام ناسخة لأحكام سابقة، إذ المنسوخ قد انعدم ويصبح كأن لم يكن، وبذلك يصبح الناسخ هو الحكم التكليفي ابتداء ويعتبر هو العزيمة، وذلك مثل جعل التوجه إلى الكعبة في الصلاة ناسخا للتوجه إلى بيت المقدس بقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالناسخ هنا قد أصبح هو العزيمة. الرابع: الأمر المستثنى من أمر عام محكوم فيه، كما في قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقد حرم الله تعالى على المتزوج أن يأخذ شيئا من مهر زوجته، ثم جاء الاستثناء في الآية يبيح للزوج أن يأخذ شيئا مما دفعه إليها في حالة عدم الوفاق من أجل إطلاق سراحها وفسخ عقد النكاح بينهما. فالحكم المستثنى هو العزيمة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن العزيمة، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنبين من خلالها الرخصة. تعرف الرخصة في اللغة بالسهولة واليسر، وهي خلاف التشدد. وتعرف الرخصة في الإصطلاح بأنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، وقيل هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي، أو هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وقيل هي ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه، وقيل هي استباحة محظور مع قيام الحاضر. عزيزي الدارس، وإليك توضيح ذلك بشيء من التفصيل. الرخص هي الأحكام الجزئية الاستثنائية، شرعت في أحوال خاصة لسبب طارئ يعرض للمكلف في بعض الظروف والأحوال، أو لحاجة أو لضرورة أو لعذر شاق، وذلك مثل إباحة الميتة للمضطر، ففيها استباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاضر الذي هو المانع، والذي هو خبث الميتة الذي حرمت من أجله، وهو أيضا ثابت على خلاف دليل شرعي هو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم. وهكذا يقال في الفطر للمريض والمسافر، إنه حكم خاص استثني من الحكم الأصلي العام. وكذلك من أكره على التلفظ بكلمة الكفر أبيح له أن يتلفظ بها وقلبه مطمئن بالإيمان، وعلى هذا فالرخصة لا بد لها من دليل خاص، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم من المعارض وهو باطل. والرخصة عبارة عن حكم تكليفي ينتقل فيه المكلف من حكم إلى حكم تكليفي آخر. عزيزي الدارس، وهناك أربعة أنواع للرخصة، هي: الأول، إباحة فعل المحرم عند الضرورة أو الحاجة، كأكل الميتة للمضطر، وكالنطق بكلمة الكفر في حالة الإكراه، وكرؤية الطبيب عورة المريض للعلاج. وحكم هذا النوع من الرخصة أنه يجوز العمل به ويجوز ترك العمل به إلا إذا خاف المكلف هلاك نفسه أو ذهاب عضو من أعضائه، فحينئذ يصبح العمل بالرخصة واجبا، بحيث إذا لم يعمل المكلف بالرخصة حتى مات كان آثما، لأنه تسبب في قتل نفسه، وقتل النفس حرام لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويستثنى من ذلك من أكره على التلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فإنه يجوز له أن يأخذ بالرخصة فينطق بكلمة الكفر، ويجوز له التمسك بالعزيمة فيمتنع عن التلفظ بالكفر وإن أدى ذلك إلى قتله. والأخذ بالعزيمة في هذه الحالة أولى وأفضل من الأخذ بالرخصة، وإن قتل قتل شهيدا، لأنه بذل نفسه لإقامة حق الله تعالى. والدليل على جواز الأخذ بهذه الرخصة قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: فإن عادوا فعد. ذلك أن عمار بن ياسر أخذه المشركون وعذبوه ولم يتركوه حتى نال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسب، وذكر آلهة المشركين بخير، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير. فقال له: كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال: فإن عادوا فعد. أما دليل من تمسك بالعزيمة فهو ما يروى أن عيونا لمسيلمة الكذاب أمسكوا برجلين من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما مثلا بين يديه قال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: هو رسول الله. قال: فما تقول في؟ قال: رسول الله. فخلى سبيله، ثم قال الآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: فما تقول في؟ قال: أنا أصم لا أسمع. فأعاد عليه مسيلمة ذلك 3 مرات فلم يتغير جوابه فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما الأول فقد أخذ بالرخصة، وأما الثاني فقد صدع بالحق، فهنيئا له الشهادة. ويرى كثير من الفقهاء أن الراجح هو الأخذ بالعزيمة والامتناع عن الكفر، ولا معارضة بين هذا وبين النهي عن قتل الإنسان نفسه مقيد بكونه يقتل نفسه ظلما أو عدوانا. أما من أهلك نفسه في طاعة ربه لإقامة حق الله تعالى فلا يكون ظلما ولا عاديا على نفسه. أما النوع الثاني من الرخصة فهو إباحة ترك الواجب إذا كان في فعل الواجب مشقة زائدة تلحق المكلف، وذلك كاستباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض، عملا بقوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن كل من المرض والسفر مظنة للحوق المشقة بالمكلف. ومن هذا النوع أيضا استباحة قصر الصلاة الرباعية في السفر، استنادا إلى قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن ذلك جواز المسح على الخفين بدلا عن الغسل، بدلا عن غسل الرجلين الواجب في الوضوء، لما ورد من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوما وليلة. فالمكلف انتقل من الوجوب الذي هو مقتضى الدليل الأصلي إلى الترك الذي هو الشامل للحرام أو المكروه أو المباح، فهو مخير بين ترك الواجب في هذه الرخصة وفعل المباح. وحكم هذا النوع من الرخص جواز الأخذ بالرخصة والعمل بها، فالمكلف مخير بين العمل بها أو بالعزيمة، فالمسافر مخير بين الفطر والصوم في رمضان كما هو مخير بين الفطر وعدمه، هذا إذا لم يلحقه ضرر من جراء العمل بالعزيمة. أما إذا لحقه ضرر وجب عليه العمل بالرخصة. ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم، وإن الناس ينظرون ماذا فعلت، فدعا بقدح من ماء وشربه والناس ينظرون إليه، فأفطر بعض الناس وظل البعض الآخر صائما، فقال عليه الصلاة والسلام لما بلغه صيام بعضهم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. ويرى الحنفية أن الأخذ بالعزيمة هنا أولى من الأخذ بالرخصة. أما النوع الثالث من أنواع الرخصة، إباحة بعض العقود الاستحسانية أو الاستثنائية التي لم تتوفر فيها الشروط العامة لانعقاد العقد وصحته، مما شرع على خلاف القياس أو الأصل الكلي دفعا للحاجة، وإلا فالقياس يقتضي بطلان هذه العقود، وكأنما أجيزت استحسانا، وذلك مثل عقد السلم وعقد القراض والاستصناع والمساقاة والإجارة، وسميت هذه رخصا لما فيها من التيسير ولما فيها من التسهيل على الناس في معاملاتهم، وإلا فالأصل أنها على خلاف القياس، لأن كل عقد معدوم يكون باطلا، وكل بيع يتم على شيء خارج عن ملك المكلف يعتبر باطلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، والنهي يقتضي البطلان أو الفساد، ويكون العقد والبيع باطلا، لكن ما دام الشارع نص على جوازها وشرعية التعامل بها فلذلك كانت جائزة. وقد قال بعض العلماء إن هذا النوع لا يسمى من باب الرخص إلا على سبيل المجاز، لأنها أجيزت استحسانا لحاجة، لأن عقد السلم والإجارة وبيع العرايا والقراض والمساقاة وغيرها فيها حكمان، أحدها يقتضي المنع والآخر يقتضي الإباحة، بل فيها حكم واحد فقط هو الإباحة تيسيرا على الناس. وحكم هذا النوع من الرخص جواز العمل بموجب الرخصة، ويكون العمل بالعزيمة ساقطا غير مشروع، فالحرمة ساقطة لأن البيع في السلم لم يبق التعيين فيه عزيمة ولا مشروعا، ولا يحكم فيه بما حكم في نظيره تيسيرا على الناس. أما النوع الرابع من أنواع الرخص، الأحكام الشاقة التي كانت على الأمم السابقة ونسخت عنا ولم تشرع في شريعتنا ولم يلزمنا العمل بها، مثل التكليف بقطع موضع النجاسة من الثوب، وقتل النفس عند إرادة التوبة من المعاصي، وعدم جواز الصلاة إلا في المساجد، وعدم حل الغنائم، وعدم حل الغنائم، ووجوب ربع المال زكاة، إلى غير ذلك مما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة الشاقة التي كانت على الأمم السابقة لنا. ويرى بعض العلماء الأصول أن هذا النوع لا يطلق عليه اسم الرخصة إلا على سبيل المجاز، لأن هذه الأحكام لم تشرع لنا ثم أبيح لنا تركها بعد ذلك لعذر، وهناك أنواع أخرى أدخلها بعض العلماء في الرخص وهي خارجة عن مضمون الرخصة التي تثبت بدليل خاص مستثنى من دليل العزيمة الذي هو الحكم الأصلي الكلي. ومن هذا النوع ما يلي: ما كان من باب التوسعة المطلقة مما شرعه الله من المباحات من أكل الطيبات والتمتع بالملذات المشروعة، فإن هذه أحكام ثابتة على وفق الدليل، ولم يقم على المنع منها دليل حتى تكون بعد ذلك للإباحة. اثنان: ما كان ثابتا بدليل راجح في مقابل ما ثبت بدليل مرجوح لا يسمى رخصة. ثلاثة: الحكم الثابت بدليل ناسخ لحكم ثابت بدليل منسوخ وفقا للمشقة لا يعتبر رخصة. عزيزي الدارس وعزيزتي الدارسة، أما الرخصة من جهة حكمها فهناك ثلاثة آراء. يرى بعض العلماء أن الرخصة من قبيل الحكم التخييري ولا تدخل بجميع جزئياتها في الحكم الاقتضائي، لأن الرخص إنما شرعت لقصد التيسير والتخفيف، وهذا لا يتحقق بالتكليف وإنما يتحقق بالتخيير، لأن معظم الأساليب المستعملة في الرخص من قبل التخيير. ويرى بعض العلماء من الشافعية وغيرهم أن الرخصة تتحقق في غير المباح من حيث الانتقال من التحريم إلى الجواز، ويشمل الآتي: الانتقال من التحريم إلى الوجوب كأكل الميتة للمضطر، الانتقال من التحريم إلى الند مثل قصر الصلاة للمسافر، الانتقال من التحريم إلى الإباحة مثل رؤية الطبيب عورة المريض للعلاج، والانتقال من التحريم إلى خلاف الأولى مثل النطق بكلمة الكفر للمكره. 3. الانتقال من الوجوب إلى جواز الترك، وهذا يشمل الآتي: الانتقال من الوجوب إلى التحريم كحرمة الصوم على المريض إذا كان الصوم يؤدي إلى هلاكه، والانتقال من الوجوب إلى الكراهة كحرمة الصوم على المريض إذا ضره الصوم دون الهلاك، والانتقال من الوجوب إلى الأولى كالصوم بالنسبة للمسافر إذا لم يترتب عليه أي ضرر به. عزيزي الدارس، وقد قسم الحنفية الرخصة إلى قسمين، هما رخصة ترفيه وتسمى أيضا بالرخصة الحقيقية، ورخصة إسقاط وتسمى أيضا رخصة مجازية. وتقسم الرخصة الحقيقية عند الحنفية إلى قسمين، هما ما استبيح مع قيام المحرم والحرمة كإباحة كلمة الكفر على اللسان والقلب مطمئن بالإيمان عند الإكراه الملجئ، فإن الدليل على وجوب الإيمان قائم، وحرمة التلفظ بالكفر قائمة، وإنما أبيح التلفظ بكلمة الكفر حالة الإكراه بالقتل، إذ الحرمة قائمة ودليل التحريم قائم. وما استبيح مع قيام المحرم دون الحرمة كإباحة الفطر بالنسبة للمسافر، إذ المحرم هو شهود الشهر قائم، غير أن حرمة الإفطار غير قائمة بسبب السفر. 2. رخصة الإسقاط، وهي الرخصة المجازية وتنقسم إلى قسمين: ما وضع عنا من التكاليف الشاقة التي كانت على من قبلنا، إذ المجازية هنا قائمة وواضحة حيث لا عزيمة تقابل هذه الرخصة، والحكم الذي يسقط به غيره لعذر مع أن الحكم الأصلي مشروع في الجملة كأكل الميتة للمضطر وقصر الصلاة للمسافر، فإن الحكم الأصلي ساقط عند حال العذر مع قيامه بالنسبة لغيره وبالنسبة له في غير حال العذر. ومن خلال العرض والتفصيل الذي مر معنا عن الرخصة وأنواعها يتبين لنا أن السبب في الرخص هو إما مشقة وإما لحاجة، ويجمعها وصف العذر بينهما. ويرى الشاطبي أن الرخص إضافية لا أصلية، بمعنى أن كل فرد في الأخذ بها فقيه نفسه، لأن سبب الرخصة هو المشقة، وهي تختلف بحسب الأحوال والظروف والأفراد والقوة والضعف عند الأفراد. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الرخصة، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أيهما أولى، الأخذ بالرخص أم بالعزيمة. عزيزي الدارس، أيهما أولى، الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟ يرى بعض العلماء أن الأخذ بالرخصة أولى وأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. ومن العلماء من يرى الأخذ بالعزيمة، لأن الأصل العمل بالعزيمة، والرخصة إنما تكون للجواز ولا يلزم المكلف وجوب العمل بها. عزيزي الدارس، كان ذلك أقسام الحكم التكليفي باعتبار عمومه أو عدم عمومه، وبتلك الفقرة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها تعريف العزيمة، أنواع العزيمة، والرخصة من جهة حكمها، وأقسام الرخصة عند الحنفية. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة والتي سنتناول فيها موضوع الحكم الوضعي، ونأمل التحضير لها. وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصول فقه واحد، الإعداد الأستاذ فائز أحمد، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّة.